موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
ما هي معوقات التسليم وما هو المقصود بكلمة التسليم في اللغة العربية القبطية المعاصرة؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس الثلاث القدوس الإله الواحد الذي للمجد الدائم الأبد أمين. ما هي معوقات التسليم وما هو المقصود بكلمة التسليم في اللغة العربية القبطية المعاصرة؟ من زمان إخوة وأخوات أنا بقول عظيم نعم القاموس يشرح الكلمات اللي احنا بنستخدمها في الأحاديث وفي كتابة المقالات وفي الكتب عشان نبقى عارفين لما بنتكلم عن التسليم نتكلم عليه. يعني مثلا على سبيل المثال كتب كلام كتير أو على حتة التكريس، أنا كنت بقول التكريس احنا بناخده في المعمودية في الميرون وفي الأفخارستية، فمش محتاج لحاجة تنضاف عليا اسمها التكريس، محتاج ان انا استمر في التكريس اللي هو التكريس والتقديس بمعنى واحد في النعمة اللي انا خدتها في اسرار الانضمام للكنيسة. فالمصطلحات اللاهوتية بتاعتنا العربي بالذات عايزة بس يعني تتضبط شوية. التسليم، التسليم دي كلمة شاعت في الكتابات العربية المسيحية بس في القرن 19، وهو في حقيقة الأمر التسليم في الواقع الخاص بنا كأرثوذكس والحياة اللي ختمت بالصليب المصلوبة مع المسيح. فالتسليم له إشارة لترجية واضحة وهي رسم الصليب. يعني يمكن ما قلناش الكلام ده قبل كده لكن لازم يتقال، لأن الكلام ده سمعناه من الشيوخ اللي علمونا الإيمان، إن إحنا حياة واحدة بنتكلم عن حياة التسليم وحياة الصمت وحياة التقديس وحياة الشكر وحياة مش عارف إيه وحياة النقاء. ده تشتيت في حياة واحدة، والحياة الواحدة ليها مصدر واحد هو حياة الرب فينا المستعانة في الليتورجية بالذات في القداس. ايه اكتر عباره بتتكلم عن اللي احنا بنسميه التسليم؟ لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين نبدوك منذ البدء، العباره اللي بتيجي بعد صداع الروح القدس وبتيجي واحنا يعني بنستعد للتناول. فالتسليم هو الاتحاد بالمسيح، يكون فيه وانا اكون فيه. الترجمة البيروتية يقول لك يزبط فيه وأنا أزبط فيه، لأنه الطيه يكون فيه وأنا أكون فيه. فهنا عندنا أربع نقط، يعني أنا عارف الإخوة اللي بيكتبوا اكتبوا وراي أربع نقط مهمين جدا اللي يعوق نمو الإنسان المسيحي. أربع حاجات. الموضوع الأول الأساسي الجهل، والجهل عشان نقول المصطلحات تبقى يعني واضحة، الجهل بيعبر عنه في إنجيل يوحنا بالظلمة، والظلمة هي عدم معرفة الله. والغريب في الرسائل بالذات رسالة القديس يوحنا إن الظلمة تساوي رفض المحبة، ما اللي ما بيحبش أخوه هو في الظلمة وهو لا يعلم، ودي يمكن أفظع عبارة بيقولها الرسول يوحنا. أنا مش عارف، نحن نحب الإخوة ولذلك انتقلنا من الموت إلى الحياة. شوف، فالجهل، الجهل ظلمة والظلمة انعدام المحبة، ولذلك الجهل يعالج بالاستنارة، استنارة الروح القدس فينا، ودي بتحصل في مراحل الحياة الإنسانية كلها، كلنا بنستنير. بيجي الاستنارة بتيجي بشكل إلهام، فجأة تلاقي نفسك فهمت حاجة ما كنتش فاهمها بدون مقدمات بدون دراسة، احيانا تبقى مثلا متعثر في موضوع معين وبعدين تلاقي كده قلبك هدي وفكرك هدي واستريحت وبعدين فهمت انت متضايق الان ليه، معرفة السبب يعني. فدي الجهل قوة الاستنارة. احنا ولدنا بطبيعة تجهل الله، وتجهل الله لان احنا جينا من اصل ميت اللي هو اصل ادم الاصل الاولاني اللي تولدنا منه، فالجهل. والجهل الجهل الظلمة والعداوة مركبين على بعض متصلين ببعض. الانسان بالطبيعة اخوة يخاف من الحاجات اللي ما يعرفهاش، يخاف من المجهول، لان هو بطبيعة التفكير الانساني كلنا عاوز يعرف بالظبط انا عملت كده تبقى النتيجة كده، يعني في عمل في نتيجة في توقعات عنده هو حاسبها كويس، وفي امور هو متأكد انها صح فلازم تمشي صح. نتيجة تقول له ايه؟ سلم حياتك لله. فيجي بقى يخش في نقطة الجهل بالظبط يعني. وبكرة ورب يسوع حط كلام كده يعني شديد الواقع على الإنسان اللي عاوز يعيش بالمعرفة بس. احنا قبل كده قلنا إخوة المعرفة والمحبة يمشوا مع بعض، مفيش محبة بدون معرفة ولا معرفة بدون محبة. لما ناخد معرفة بس من غير محبة نبقى زي الشياطين، لو خدنا محبة بدون معرفة بنستسلم للجهل من غير ما نعرف. ويقول إيه؟ لا تهتموا للغد. العبارة اللي جاية غريبة جدا، مدعى الغد يهتم بما لنفسه. يعني هو طب الغد يهتم بما لنفسه ازاي يعني؟ الغد اصله في جزء من تدبير الله، فداخل في خطة الله معايا ومعك. فالامور التي تدخل في تدبير الله هتحصل معاك. احنا بسبب الجهل اللي فينا ما بنشوفهاش، ما بنشوفهاش، لكن لما ناخد استمارة نعرف. فالجهل معوق أساسي لعمل الله فينا. النقطة الثانية المثل والقيم اللي خدناها من المجتمع. يعني النهاردة أنا جالي إيميل طويل، الإخوة هنا علمتهم يصلوا المزامير، وقلت له على مزامير معينة على الفكرة، وهم في مزامير العادة القديمة تنفعكمش اللي هي فيها قتل الأطفال والرد المطاردة لله للأعداء الأخفى، ما سمعوش الكلام واخدنا بقى بالتتابع على الطريقة الأمريكانية يعني من مزمور الأول وانت ماشي. فمزمور 103، واحد اللي بعت الإيميل دكتور بتاع عظام والتانية مدير البنك، بيجوا اجتماع درس كتاب عندنا يوم الأربعاء الصبح، ناس طيبين كويسين. ايه بقى خوف الله؟ شوف الكلام ماشي ازاي. ايه بقى خوف الله؟ هما مطبقين تربيه انجليه، والتربيه الانجليه ثلاث ارباعها مبني على الشعور بالذنب، خوف من الله. فالرد على الاخوه دول بقول لهم اصل انتوا عندكم هنا مشكله، بتقولوا المزامير من غير العهد الجديد. طيب في روميا 8:15 ان الله لم يعطينا روح العبوديه للخوف، ويعطينا روح التمني الذي به نصرخ أب أيها الأب. فلما تقرأ مزمور 103 يا سيدي اقرأه صليه لا معجبك، لكن لما تحطلوش نعمة وقوة العهد الجديد دخلت في حاجة تانية، انك انت عندك مثل ومبدأ انك لازم تقرأ كتاب مقدس كل يوم مدة ساعة نص ساعة، لازم تصلي قبل ما تروح الشغل، كويس أنا مقولش حاجة، كويس قوي قوي قوي، لكن تقرأ العهد القديم بدون العهد الجديد هتبقى إما يهودي إما تبقى مسلم. طبعا الكلام ده بيغيظ بعض الناس على فكرة. لازم تقرأ العهد الجديد، وعلى ضوء العهد الجديد تقرأ العهد القديم. وخذ بالك إن الكنيسة بتاعتنا ما بتقراش العهد القديم إلا في نبوات مختارة في أسبوع الألم وفي العهد السيدية بعض النبوات عن الرب يسوع. إنما في الليتورجية كل واحد جديد. ليه؟ لأن إحنا في النور، الظلمة معاها حاجة اسمها الظلال. فالموصل بقى، الموصل اللي جت من نتيجة الفهم الخاطئ العهد القديم. دي لك مثل، مثل أنا كنت بكتب رد عليه لما جاء عند الدكتور هاني، فمرات قالت له استنى ده هو لسه بيه في آخر سطر بيكتبه. سؤال جايلي من في برنامج ناس بي اس اف بايبل ستاند فيلوشيب، أعمل أوحش برامج درس الكتاب في العالم على فكرة، والمسؤولة عن البرنامج هنا في إنديانا واحدة ست كويسة بتشتغل بنك من البنوك، ست طيبة جدا عندها 45 سنة وليها في الشغلانة دي 45 سنة تشتغل، هي تربت عليه صغير عندها عدد دلوقتي حاجة 60 وقالت تطلع المعاش يعني، وهي صغيرة بسنة 20 حاجة زي كده يعني. كل أسبوع تبعت لي سؤال، كل أسبوع تبعت لي سؤال، ما أنا بعت لي سؤال بتقول لي إيه؟ بتقول لي البدون، شو خد بالك من الكلام، بدون سفك دم لا تحدث من تحصل مغفره، والدرس بتاع البي اس اف اللي انا بشتغل فيه يتعارض مع الكلام اللي انت كنت بتقوله من اسبوع، فاعمل معروف ساعدني. فرديت بالاتي، انت لسه عايش في العهد القديم، رسول بولس النص دوت اسرع عبرانيين بيقول ايه، وكل الاشياء تتطهر تقريبا بالدم وبدون سفك دم لا يحصل تحصل مغفرة، الأشياء التي حسب الناموس، يعني الكلام كان على شريعة العهد القديم مش على شريعة العهد الجديد، لأن ليه؟ لأن كان في العهد القديم ممكن تقدم قربان من الدقيق سيريال يعني، بدل ما تذبح حيوان، واحد غلبان ما عندوش حيوان يتباع. وبعدين الدرس على خروف الفصح، طب خروف الفصح ما لهش علاقة بالخطية، ده إنقاذ من الموت، ملاك الموت عبر وعشان كده بيسمى الفاس، ولما ملاك الموت عبر بني اسرائيل نجا من الموت. في كلام عن الخطيه، ما كانوش بني اسرائيل في مصر في العبوديه احسن من المصريين ابدا، فيهم نفس الخطايا الموجوده عند المصريين، بس كان في الايمان بالمواعيد الله وبالوعد بالبركه لابراهيم، فما فيش علاقه بين خروف الفصح وبين غفران الخطايا. فالرب يسوع بيقول عن الرسول بولس المسيح اصحانا وقد ذبح لأجلنا. الموت هو جوهر الموضوع. فبعت لها الرد، وعلى يعني انا متاكد يعني على العشيه هيجيلي استدراك وتوضيح. انا بقول لها احيانا من حوالي سنتين بقول لها يا ست انت سيب البي اس اف ديت، وكفايه الحاجات اللي بتاخديها عندنا من الاربع، كفايه عليك دي. هي بقى مش قادرة، أصل في هنا أبونا ألكسندر شميمان عميد معهد الدمير بيقول زي ما في إدمان على الكوكايين وعلى السجاير في إدمان على الدين. إن في طريقة تفكير معينة وصلوات معينة وطقوس معينة الواحد من كتر الإدمان أدكتد يعني، ما يقدرش يسيبها، لأن دي بتكون جزء من شخصيته ومن نظرته للعالم والمجتمع والآخرين. أقول لا سيبي يا ست، سيبي عزيزي، تبعت له مستقالة وخليك اكتفي بالكنيسة بتاعتك واسمع الكلام اللي عندنا، وبعدين هاتي بقى كل الحاجات اللي بتتقال ونقعد نتكلم فيها انا وانت. يعني بصراحة اخايف ليه؟ ده جزء من حياتها، ممكن ويكون عندها 10 سنين تربت عليه ماشية فيه. فالفكر القديم بالقيم والمصل والقدوة اللي احنا بنتمثل بيها من ضمن المعوقات طبعا. في قاعدة في علم الاجتماع الديني كمان يعني، علم الاجتماع العام يعني، الإنسان يميل إن هو يقلد غيره لأنه عنده نزوع للتشبه بالآخرين، عشان يحب يكون جزء من المجموعة وما يحبش يكون قاعد لوحده، لأن الإنسان ما يحبش العزلة. فلما بيلاقي مثلا واحد خادم كويس ولي صورة كبيرة، يعني هنا مثلا أكتر واحد عكر الجو عندنا في أمريكا كان بيلي جرام. بيلي جرام نزال لحد سن 90 سنة بيتكلم عن إن الآب كان غاضب على الإبن على الصليب. الفكرة دي يعني مش عارف أقول لكم، يعني تقريبا أخذت نص حياتي في الصراع مع الأمريكان. وفي ناس كرهوني وشتموني وناس حبوني. والله أقول لكم يعني تأثير الثقافة الأمريكية على الكنيسة القبطية في مصر. في القداس البسيلي بتاعنا النص القبطي العربي يعني أوضح من الشمس في ساعة الظهر عندنا في أغسطس لما تبقى الشمس طلع الساعة 12 الظهر العقارب بتموت من الحر. في كنيسة من الكنيسة عندنا في أمريكا قال لك راح مغير ولك أسلم زيته في دعنا شوف أسلم زيته في دعنا عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به ومبعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. ماشي مع القبط تماما على يعني فكرة صح قبطيا وعربيا ترجم من إنجليزي قال لك الله ده إيه ده المسيح دفع في ديارينا قال لك he paid the ransom for us on our behalf. كنيسة من الكنائس بتستغيث بيه. قلت له بعتوا لي بقى صوره من الخلاجه بتاعكم الانجليزي يعني عشان اكتب كلام موثق يعني ما ينفعش تقول لي كلام في التليفون. فبعتوا لي النص انجليزي وقدامه النص عربي انجليزي. هقول لي طب انت دلوقتي يعني دخلت لي مثل فاليو يعني قيمه دخلتها لي في قلب الصلاه بتاعتنا دي تسد عليا كل المنافذ المفتوحه لمعرفة المحبة الإلهية. ليه؟ لأن الأب والابن جوهر واحد ولأن الخلاص على الصليب استلام محبة الله. فالأفكار الغلط اللي عندي تخليني أخد أعمل ميك يو تيرن حود عندي أفكار غلط كتير. فدي من ضمن المعوقات الكتير يعني لو الابن دفع فدية هو على فكرة في الإبط في العربي الفدان من الموت يعني حرارة من الموت لكن لو دفع فدية للأب يبقى الابن لا يملكنا لو يملك الخليق خالق كل الأشياء في يوحنا الأولى أصح الأولاني من يوحنا وفي كروس الأولى أصح الأولاني عدد 15 عبرانيين الساعة 1 عدد 3 لا الأب والابن في الخلق واحد. فشلت الابن خليت دفع فدية للأب ليه؟ ده أنت دلوقتي لخبطت الدنيا على الآخر. فتعوق شوف يا إخوة أي فكرة تخليني أنسى المحبة الإلهية ولو كان واخد شكل كتابي أو شكل لاهوتي وأفقد أن المحبة هي الأساس في كل شيء بالنتيجة النهائية أن المحبة ما تبقاش أساس عندي في حياتي معوق كبير جدا. ودي ماشية مع الكلام الأولاني عن الجهل وعن الظلام وعن عدم وجود النور. النقطة الثالثة إن إحنا بالعالم المعاصر أنا كتبت مقالة بعثها لكم The Sea of Ink and Words بحر الحبر والكلام. مسيح المعاصرة إخوة يعني كل أسف بيت كلام حواديت. كنت بتكلم معه بيقول لي أما كروس ما كتبش ليه؟ قلت له ما كانش يومه بالكتاب يوم التعليم بالقدوة. وأنا الحاجات اللي سمعتها منه كتبتها وبإذن منه على فكرة لأن هنسى بالتأكيد هنسى وبالتأكيد في حاجات الناس الكتير بالتأكيد لكن التعليم الصحيح تعليم حي من شخص حي قدامك. التعليم عندنا هنا كتب ومقالات وكميات الأوراق والحاجات الموجودة على الإنترنت دي لك مثل زمان مثلا كنت مثلا بحث عن كلمة الصليب في كتابات باقي الكنيسة الجامعة مثلا يعني تضطر تقرأ 38 مجلد باللغة اليونانية. لما حبيت أعمل بحث عن كلمة الصليب رحت على الكمبيوتر بتاع جامعة كامبريدج كتبت كلمة ستابروس ريسيرش ماشين وسبت ريسيرش ماشين بتاخد المقاطع اللي فيها كلمة صليب وطبعت لي بالضبط 52 صفحة. فرجعت لقيت بحر من الورق الأصل يوناني راد ترجمه مش مشكلة. دي وفرت عليها عارف قد ايه وفرضت علي بحث سنة على الأقل، تعمل في قد إيه؟ 25 دقيقة. فأصبح النهاردة من ضمن المعوقات السرعة الحصول على المعلومات والبطء الشديد في الممارسة. ليه؟ لأن أنا بملع عقلي كلام، كلام كتير. أبونا في المون المالي كان يقول لي إيه؟ يقول لي أنا كفاية علي آية واحدة في الأسبوع. بتقرا تفسير عهد جديد ليه؟ أقول له عشان تتعلم. قال لي تتعلم بفكرك ولا بقلبك؟ تعلم فكرك ولا بقلبك دي؟ ما الحقيقة ما فهمتهاش قوي. وعايز أقول له يعني في الآخر يعني إيه تعلم بقلبك؟ قال لي يعني بالممارسة. يعني بالممارسة. قال لي عندنا هنا واحد من أشطر الرهبان في معرفة الكتاب المقدس، ومن أوحش الناس في التعامل وياه. فبيقول لي جاء مرة في الألاية عندي، أبويا في المرة فكرة ماشي عنده كتب، كان عنده التسبيح والأجبية والكتاب المقدس بس، أنا مش كتب. قال لي فجاء عندي الألاية، قال لي أبويا في المرة تقرأ إيه؟ قال لي ما قراش حاجة، بقرا الكتاب المقدس بس على قد، ما قريتش فلان، ما قريتش فلان. قال له زمان لما كنت طالب كان أبونا زكريا المقاري خلاني أدرس مهام المرسحة السورياني، وما كنت بطيء في الفهم، ما كنتش بفهمها، فقعدت أقرأ فيها مش متهاش، فهو شرح لي كده على قدي، فاللي على قدي خدته بقيت أروح أسأله، ولما شرح لي فهمت واكتفيت باللي أنا فهمته. طيب أنا كان عندي طالب في جامعة جامبل، تدوني إخوة، كان بيقرأ ما بين 7 ل10 كتب في الأسبوع. قلنا بنسميه تشينسو اللي هو المنشار الآلي اللي بيقطع من 7 ل10 كتب، كتب كبيرة يعني 200 صفحة 300 صفحة، لكن كتب القراية ما كانش بتعلم حاجة، وكان من أتعس الطلب، ما كانش يقدر يقعد يكتب بحث لأن فكره مشتت. لذلك الشيخ روحاني يوحنا الدلياسي ومارس حق وقديس مكاريوس أما تونس يقول لك إيه؟ يقول لك الإنسان المتعدد الأهداف متعدد الإرادة فاقد للنمو، بتجري ورا دي بتجري ورا دي بتجري ورا دي ما تجيب حاجة. في بقى مثل بلد عندنا في يقول لك اللي كتير النط قليل الصيد. نط من حتة لحتة ما عارفش اصطاد. يعني بيقولوا جماعة اللي درسوا البيئة ان الرب يسوع اختار صيادين السمك ليه؟ لان صياد السمك ده يقعد يمكن ساعة ساعتين ثلاثة في على ما يمسك سمك في الشبكة، وإذا كانت بصنارة دي يمكن تاخد له مثلا ساعتين ثلاثة أربعة. أنا كنت بصطاد سمك في لأن النيل كان جنبي، فأحيانا كان النهار كله صحيح. لما بطرس قال للمسيح اللي هو المجد تعبنا الليل كله ولم نمسك شيئا، أنا كنت عارف معنى دي ساعات من صباح ربنا لحد الغدا مفيش، والسنارة تغمز وعلى ما تطلع يكون السمك أكل الطعم مني. الصبر والمراقبة والتعبير النسك العربي القديم المثابرة perseverance في الترجمة الإنجليزي، بس مثابرة على هدف. تعدد الأهداف يساوي ضياع الجهد، يساوي تشتت الفكر، ويساوي ضعف خطير جدا في حياتك الروحية. يعني مثلا تمسك موضوع عن الخلق لا يمكن تسيبه إلا متخلصه على الآخر، موضوع عن ألقاب الرب يسوع المسيح مثلا، يعني تمسكه متخلصه للآخر. في موضوع أنت بتصلي من أجله، دي لك بقى مثلا واقعي. كنت عيان، كان عندي دور برد جديد جدا، ورحت الكنيسة يوم الأحد في لندن، وحضرت قداس مع الروس، وجيت ماشي بسلم على المطران بلوم، فبقول له صلي لي. قال لا مش هصلي لك. فبقول له ليه؟ سبب. قال لي شوف يا جورج، انت عارف عشان خاطر انا اصلي لك ابطل اكون انتوني وابقى جورج لحد ما ربنا استجبت لبسك. قال لي لازم اخد مكانك في حضرة الثالوث القدوس وانا تعبان وزهقان ما عنديش جهد مش هقدر اصلي لك انا ما اكذبش عليك. فلما لقاني يعني متضايق قال لي طب اقول لك هصلي لك بس لما اول ما حالتك تصلح اديني تليفون عشان ابطل اصلي لك. فبقول له يعني بس فهمني. قال لي فهمك ايه؟ احنا بنقول واحد يقول لك صلي لي فلان قول له ربنا يكون معك. انا ما ينفعش ما ينفعش مش كده. صلي لي فلان يعني تبقى انت فلان في حضرة الثالوث. بيقول احنا واخدين الصلاة والحياة الروحية كده بسذاجة وبسهولة واخدين الحكاية كده يعني ما فيهاش الصلابة وشجاعة المحبة. فقال الإنسان المتعدد الأهداف صلي لفلان يقول له ربنا يكون معك ربنا يحلها. لكن ربنا يحلها إيه؟ لازم أنت تاخد هذا الموضوع كجزء من صلاتك ويبقى جزء من حياتك وتفضل في مصابرة لازم يتحل. عندنا مثلا في سفر الأعمال لما اتقبض على بطرس في السجن وكانت الكنيسة تصلي من أجل بطرس بلجاجة طبعا لحد ما جه خبط على الباب. لا أنا أدي لك مثلا بقى من الواقع يعني والأخ ده عايش في طنطا اسمه الدكتور بولس لازال على قيد الحياة أعتقد هذا. خدوه في الخدمة الطبية في الجيش وابتدت حرب أكتوبر 73 حرب أكتوبر. وبعدين هو بقى رجل رقيق الشعور ورجل طيب وخادم ممتاز. فأول ما جاء في اطلاق النار ساب المركز الطبي كان في خط النار ولقى عربية نازلة مصر فركب عربية بتاعت الجيش ونزل مصر مسكت الشرطة العسكرية معاك إذن؟ ما عندوش إذن ما خدش إذن من حد. قدموا محكمة عسكرية أحمد إسماعيل علي حكم عليه بالإعدام رمى بالرصاص. وانا بنصلي مع الأنبا يؤنس يوم حد واحنا بنوزع الذبيحه فجأة انطلق صراخ في الكنيسة. فهم يؤنس بيقول الله في ايه في ايه؟ فواحد من اخوة الشمامسة قال له ده ام فلان بتصرخ لان ابنها دكتور بولس اتحكم عليه بالاعدام. ليه؟ قال له هربان الخدمة العسكرية. قال يا ساتر يا رب يا ساتر. وهم وزع الذبيحة ووقف قال للشعب قال الكنيسة دي مفتوحة عايزكم كلكم تيجوا تصلوا والكنيسة تبات تصلي ليل نهار لحد ما يجي الدكتور بولس هنا في الكنيسة حي. فالناس تطوعوا للصلاة. الحقيقة حصل يعني استمرت الصلاة للدكتور بولس. لكن في نفس الوقت أمه كتبت تظلم وراحت تدور على مين؟ على جهان السادات. مش عارف كان تفتح معرض فين في محافظة الجيزة فقعدت تصرخ وبتاع فراحت ادت الورقة لجهان السادات في ايدها اعمل المعروف وبتاع لا ما تخافيش ست انا اشوف رأيت فيها ايه واطمنك. دكتور بولس بيقول لنا ايه؟ هو خرج احنا الاسبوع الحد اللي بعديه دخل صلى معنا. السادات اداله حكم براءة مع غيره على فكرة كانش بعديه. كان احمد اسماعيل علي فات على الفريق فات على السجن الحربي وقال له مش هتطلع انا هكون موجود لما يعدموك. هو بيقول ايه؟ بيقول انا بقى كنت ميت في جلدي انا ما عملتش حاجة انا صحيح هربت. فتشوف تدخلت يعني تدخلت الصلاة المصابرة يا اخوة المصابرة لن اتوقف الى ان يستجيب الرب ولا اتوقف في مصابرة. فيش مصابرة راح نفسك راح نفسك. في كلمة للنبي ارمية يقول لك ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة او بتكاسل. بتكاسل ليه؟ فيش كسل. يقول لك قم استيقظ هو النائم بين الاموات فيضيء لك المسيح. الاستنارة من نوم الكسل والغفلة ودي موجودة في نص الليل عندنا موجودة عندنا في الطقوس بتاعتنا لأن الإنسان عنده عنده رغبة كده انه يعني يرتاح وينام ويكسل. دي جزء من الطبيعة القديمة اللي فينا ودي لازم الواحد ياخد باله منها قوي. طب الان في القداس يقول لك وتكاسلت عن وصاياك في القداس والروري. فالمصابرة مهمة جدا جدا لا نتوقف. نقطة الأخيرة عشان طولت عليكم في الكلام. نقطة الأخيرة ودي برضو نفس كامل كنا بنقولها بكده قلنا المعوقات مش بس الجهل مش بس الأفكار الغلط مش بس الندابة المصابرة ولكن أيضا مقياس الأمور الإلهية بالمقياس الإنساني. بمعنى إيه؟ كل ما أنت بتفتكر أن الله بيتعامل معاك على قد مقاييسك في إنجيل لوقا يا إخوة تحذير. أعتقد لوقا 16 عدد 14 دي قالها لأبونا مين متوحد يمكن ولا 100 مرة. كل ما كنت تعبان زهقان وخلاص بقى روح هتطلع يقول لي إيه؟ كلمة رب يسوع المسيح للفريسيين المستعلي عند الناس هو رجس عند الله. يعني حاجات اللي الناس بتفتكر انها كبيرة قوي عند ربنا رجس نجاسة مرفوضة. فأنا بقول يعني ايه؟ قال لي يا ابني المقاييس الإنسانية اللي احنا بنقيس بيها عمل الله وكان ما يقول لي يقول لي لو ربنا بيعاملك على قد عقلك كانت الدنيا كلها هلكت. ليه؟ لأن احنا وضعنا مقاييس لعمل الإله. دي دخلت حتى في عمق اللاهوت خمس نظريات في الفداء تعريف السر الإلهي الفرق بين الجوهر والأقنوم والطاقة والقوة ومش عارف ايه كلام بقى تقعد تألف فيه تدوخ 10 دخات. احنا الكلام ده ناخده بحذر نشوف الجانب الإيجابي اللي فيه. كان ابونا فيلمون يقول لي الحاجات دي تنفعك لو تخليك تحب ربنا أكتر وتخليك تفهم تدبير الله في حياتك أكتر. إنما لك أنت تحطها كمقاييس لعمل الله تضل. إزاي؟ قال لي يعني الإنسان باخد نصيحة ووصية من رسول يعقوب لكن كل إنسان مسرع في الاستماع مبتئم في الغضب لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. عارف دي معناتها إيه؟ قلت له معناتها قال لي المسرع في الاستماع يسمع للآخر مبتئم في الغضب لأن الغضب بيخليك ما تسمعش لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. يعني إيه لا يصنع بر الله؟ قال لي يعني غضب الإنسان يخلي الإنسان يعمى إنه يرى صدق الله. وكلمة بر أنا صدق الله الغضب يطفئ الحكمة والعقل ونور العقل في الإنسان. ومقيس العدل الإلهي دكتور هاني كتب كتاب هاني مينا كتب كتاب عن العدل الإلهي وتحرم سببه. وقعت في نقاش مع واحد من الأمم الكبيرة وأنا كنت موجود في نتر رأي مياه ولما قال لي قلت له أخي رايح نفسك من النقاش ما يعني أنت إذا كنت عاوز تفيد هذا الرجل في الحوار قل له ان الله فوق الادراك واحنا بنحاول نقرب منه لكن الوسائل بتاعتنا في فهم الله وفي تدبيره دي وسائل ما تخلينيش احط دايره حوالين الله واقول له امتى تشتغل في الدايره دي ولو طلعت بره الدايره دي ملاش شغل معاك. ان في عباره الواحد من عبارة القرن الخامس تعليق على الحوار اللي حصل بين الكنائس يقول لك الكتاب في مجمع القدونيه ده إسبريدون أسقف في كريت يقول اجتمع في خلقدونية وحددوا طبيعة المسيح واحد في طبيعتين مش عارف ايه الكلام اللي حصل يعني وحطوا له داير قالوا له بره دي ما تشتغلش. هو خرج بره الدائرة وقال هشتغل بره الدائرة وهسيبكم في الدائرة بتاعتكم. قالها يعني بهزار الراجل. انا اقصد بيها ايه؟ احنا وضعنا مفاهيم عقلية تحد عمل الله على قد أطبق كل المفاهيم اللي عندي على ربنا. مش بس كده لما أقرأ الكتاب المقدس ومن الحكمة الإنسانية اللي عندي تخليني فكري يعلى على فكر الكتاب. وأنا بقى يقول لك قريت الكتاب كويس لكن الكتاب المقدس أراك. Did you read the Bible? Good. But did the Bible read you? بمعنى كنت فهمته زي ما انت بتفهم حاجة تانية ولا فهمته زي ما هو عاوز يقول؟ طبعا في مثل قبطي قديم قوي يقول لك كلامك فهمته بس الهدف اللي وراء لسه مش واضح. يعني انت قلته انا عارف انت تقصد بيه ايه، لا انا فاهم كلامك لكن القصد لسه انا يعني غامض عليها شوية. فانا كل ما نحط الدوائر حوالين العمل الالهي ونقول لربنا بره دي ما تشتغلش، صدقوني يا اخوة انا في كل اجتماعنا في الكنائس الامريكية يسألون على موضوع جهنم. طب الغير المؤمنين يحصل لهم ايه؟ يا عم ما اعرفش. دائتون المشارق والمغارب تكون حدن ابراهيم وانا بني الملكوت فطرحونا في ظلم الخارجية. هم يوم الاربع اللي فات واحدة ست بتنقر عليه بتنقر كده يا اسيس نقر معايا. وذلك بعد قيامة الرب يسوع في على شط بحار طبرية بعد ما وكل التلاميذ وسأل بطرس أتحبني ثلاث مرات، وبعدين بطرس قال له اوعى غنمي، بطرس بس كده لقى يوحنا ماشي وراه قال له ده ما وهذا ما له، فقال له ان كنت أشياء أن أبقى حتى أجيء عارف بقى في الإرام إيه مالكش دعوة. انت مالك اما انت فتبعني يا اخي، انت مالك مال يوحنا، انت اتبعني انا قلت لك اتبعني فتبعني. انت عاوز تحدد مصير المسلمين والهندوس والبوذيين واللي مش عارف مين ومين ومين الله. طب ربما فيهم واحد زي اللص الذي امن احنا بنسميه في التقرير اللص اليمين، ربما في بئيسة او مريم المصرية ما نعرفش ما تعرفش. ولذلك احنا في ايماننا الارثوذكسي بنذكر المؤمنين، اما غير المؤمنين ما نعرفش نتكلم عنهم لان انا مصيري في يد الله، فما اقدرش اقول له طب وده هتعمل فيه ايه؟ ما اعرفش انا ما اعرفش، هو يعرف. من منا اخوه يستطيع ان يجلس على كرسي الدينونه ليحكم على البشر؟ محدش. انا بس حبيت يعني اختصر في الكلام لان كل انسان لازم يبص كده جواه ويشوف من جوه المعمودية هي تقديس للنفس والجسد، واذا كان ده مش موجود في الوعي فده في الافخارستية. يعني بسبب معمودية احنا بنتناول، معمودية والميرون بيحطونا في الخدمة الإلهية بتناول، هم تتناول صرت جسد واحد مع المسيح، الجسد واحد وياه، محتاج لتقديس أبدا، محتاج لتقديس. أنا قلت لكم يا إخوة تقروا كتاب مرس الناسك، عاوزكم تقروا الكتاب لوحدكم من غير المقدمات بتاعتي، الترجمة جيدة جدا ومش عاوز حد يقرأ مرس الناسك ومرس المتوحد من خلال فهمي انا، عاوز كل واحد ياخد الحته اللي تعجبه. عارف ليه؟ لان الروح القدس يعمل في قلوب كل في قلب كل انسان، روح الحق يتكلم في قلب كل انسان. جايز انت تلاقي حته انا ما خدتش بالي منها، وده بيحصل. طب ما بيحصلش معانا يا اخوه ان احيانا بكون مثلا قريت انجيل يوحنا مرتين ثلاثه مثلا، يعني وانت بتقرا كده الله الايه دي انا ما عدتش عليها قبل كده، وفجاه تستنير ما انت قريت قبل كده لكن ما خدتش بالك منها. فالله ينير قلب كل انسان على قدر استعداده على قدر الطاقه بتاعته. لذلك يعني انا مش عاوز اقول اكتر من ده، اعظم كتاب وجد في آخر الرابع أو الخامس، وإن كتاب ده كان بتنسخ بشكل كثير جدا في القسطنطينية وحتى علينا في مصر، كان جزء من الأداب النسكية الأساسية. طب إيه حكاية مرس الناسك؟ إن فيه تعليم عن النعمة من أجمل ما يكون، ريحك من شيلة الذنب اللي عليك اللي دخل في التعليم الغلط. طب أنا أقول لك على حاجة، جت في تليفون من 3 ايام هو بكلام مستعجل بقى كلمة من أمريكا. وقال لي إيه رأيك حكاية الفولكن وحدي؟ قلت له إيه؟ قال لي بقى يعني لو كان فيه ذئب في الفلك وقعد 40 يوم ما ياكلش كان أكل نوح وولاده والحيوانات اللي فيه. طب أخ يعني توصل في الكلام ده؟ قال لي يعني الحكاية مش معقول. قلت له أولا ما نعرفش كان فيه دي ولا ما كانش فيه دي. هو النص مش مقصود بحيوانات الأرض كلها، ده الحتة اللي هو كان فيها، ده التقرير اليهودي القديم على فكرة. وعايز اما سؤال يعني انت حكاية فولكن دي يعني عامله لك دمل في دماغك ليه؟ قال لي حكاية غلط. قلت له غلط ولا صح يعني؟ بس السؤال هنا سؤال جوهري مهم قوي بالنسبة لي، اما انت فاتبعني. هو الرب يسوع المسيح للتلاميذ تقروا حكاية فولكن عشان تقولي ده لك احمل صليبك وتعالى اتبعني. لا في الكتاب المقدس ما انا عارف يا اخي الكتاب المقدس. زي راح شاف الفيلم، عندنا فيلم اسمه نوح هنا اتعمل في السينما، وتلاقي بقى التعابين وال يمكن عند ما اعرفش اتمنع في مصر ولا اتقرات في مصر، التعابين والاسود وبتاع دخلت فلك يا عم حاسب ده هو الحته اللي هو فيها بس. ويقولك الارض اللي الله اعطاها لنوح مش الارض بمعنى الـ كل الارض. وده الكلام اللي قالوه اليهود قبل ظهور المسيحيه ب 400 سنه. شوف في المدراش رابع. انا دايما لما اكون في حاجه في العهد القديم عليها شوشره في الكتب المسيحيه ارجع للاصل اليهودي بتاعها. اليهود قالوا فيها ايه من اول فيلون وانت نازل؟ على فكره فيلون حوالي سنه 70 بتنزل على مجموعه اسمها مدراش رابع. مدراش يعني من درشه درس، زي العربي يعني درس، درس الربايز في حوالي 12 مجلد. اشوف قالوا فيها ايه. انا اقول الله كلام كويس جدا. كلام ده خرج عندنا في الكنيسه ليه؟ لا هو دخل في كتابات اباء الكنيسه في العصور الاولى عند اوريجينوس والكيروس الكبير، بس ما وصلناش في العصر الحديث. لكن اصل السؤال المهم هنا خد بالك من الكلام، انت حصرت علاقتك بالله على موضوع فولكن وحدي ليه؟ سبب. طب ما في حاجات تانية غير فولكن ليه؟ هو بقى عاوز يقول لك انا اعظم من الكتاب المقدس. لا مش اعظم من الكتاب المقدس، دي قصه وضعت علشان تأكد ان الانسان يجب ان يكون على مصالحة مع الطبيعة. ولما قلت له اصل في الكتاب المقدس في حاجة اسمها العهد مع الكون، اتخض الراجل. قلت له لا، الله عمل عهد مع الكون مش بس مع ابراهيم وإسحاق ويعقوب ومع داود، لو مع الكون العهد الكوني. وبعت له بحث باللغة الانجليزية عشان يقراه اسمه The Cosmic Covenant عشان يقراه. قلت له ان الانسان كسر العهد بينه وبين الخليقة، فالخليقة بتصور عليه طبعا طبعا، لأن الإنسان استبد بالخليقة بيعملها معاملة سيئة جدا. ليه؟ لأن عنده ألوهة مزيفة، والألوهة المزيفة دي اللي خلاك أنت حاس أنك أنت أعظم من الكتاب المقدس وبتفهم أكتر من موسى. هو بقى عمل لي حكاية موسى كتب الأسفار الخمسة. قلت له أخي هو في النسخ العبرانية بتسمى كده التوراة بحسب موسى، يعني اللي استمناه من موسى. في السبعينية قالت اللي كتبها موسى، بمعنى الناس استلمناها من موسى. لكن كنت تصور ان موسى قاعد كتب التوراة بالمعنى الحديث، لا، ده تقليد موجود عند العبرانيين. وموسى قال اه هذا الكلام صحيح، جزء من تراث الكنيسة، الكنيسة اليهودية يعني. لكن انت ايه اللي تعبك بس في ده؟ ليه شايل القفة دي على دماغك؟ ما تحط في قلبك المحبة الإلهية وهي أعظم. فسكت. وأنا متأكد بكرة يديني في تلفون تاني. من وضع نفسه يتضع، مش كده؟ من رفع نفسه إيه؟ يتضع. من وضع نفسه يرتفع. من رفع نفسه ليه؟ حطيت نفس المقاييس الإنسانية أعظم من مقاييس الله. وبعدين تنزل. تنزل ليه؟ في الإيه؟ في الفراغ. ما خدتش حاجة. لكن المتواضع يرى. حتى في آيات كان مقدس الصحابة شيء مهم جدا يفرح به. بس هنا أكون معكم، طولت عليكم في الكلام كعادتي يعني.